أحزان حياتي واتت أيام الحب هدأت نفسي طار فؤادي صرت أذوق نعيم القرب يا رباه جوارك أرجو أنت مغيثي زمن الجدب أنت مغيثي زمن الجدب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشية المحبوب في أيام الحب، إذا ذقت طعم خشية الله جل وعلا وبدأ قلبك يحس بروعة هذه الخشية وتثمر هذه الخشية على جوارحك وعلى فؤادك وعلى قلبك، يحس قلبك بشيء يختلف عن أي شعور أحسست به من قبل. إنك تشعر أنك ترى الله جل وعلا أمامك، تعبده أمامك، تنظر إليه سبحانه وتعالى، تصلي له وهو أمامك، تتقيه وتخشاه وهو أمامك. والله جل وعلا قال: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إن الذين يخشون الله سبحانه وتعالى يرى أثر الخشية ظاهرا واضحا على وجوههم، على جوارحهم، على ملامحهم. ذلك أن خشية الله سبحانه وتعالى تثمر على هذه الجوارح ويظهر أثرها دون أن يحس الإنسان ودون أن يشعر، لأن قلبه أحب الله، ولأنه عاش أيام الحب العظيمة، فصار هذا القلب متعلق بالله سبحانه وتعالى، لا يلتفت إلى أحد إلا إلى الله جل وعلا، ولا يتعلق بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فبين الله سبحانه وتعالى أن هناك من المؤمنين من يخشى الله جل وعلا، فتثمر هذه الخشية أنه يخاف سوء الحساب، يخاف أن يأتي يوم القيامة فيحاسبه الله جل وعلا ويقرره بذنوبه، يخاف أن يأتي يوم القيامة وإذا بضاعته مزجاة، ليس عنده شيء يستطيع أن يقف به بين يدي الله جل وعلا، وإذا الأعمال ضائعة، وإذا العبادات كلها منهارة، وإذا كثير من السيئات وكثير من الكبائر والخطايا والآثام، وقليل من الحسنات وقليل من الطاعات التي تقدم لله سبحانه وتعالى. ترى أيكون هذا حال المحب؟ أو يكون هذا شأن الذي يذوق لذة القرب من الله جل وعلا وحلاوة الأنس به سبحانه وتعالى ولا يخشاه ولا يتقيه؟ لا والله، لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. النبي يخبرنا عن نفسه أنه أكثر الناس خشية لله وأكثر الناس تقوى لله جل وعلا. وفي أيام الحب إذا ذقت لذة القرب من الله جل وعلا وجدت الخشية ظاهرة دون تكلف ودون معاناة، فالناس يسرعون إلى الدنيا والشهوات وأنت تنصرف عنها، والناس يطلقون أبصارهم في الحرام وجوارحهم وأسماعهم في الحرام وأنت تنأى بنفسك عنها، والناس يسرعون فيغوصون في أوحال الشهوات والشبهات وأنت تفر بنفسك عنها إلى رب الأرض والسماوات. فيا لها من لحظات سعادة وقد أعطتك تلك الخشية وساما جميلا رائعا يجعلك لا تلتفت لأحد إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تذوق نعيما إلا نعيم القرب منه سبحانه وتعالى. خشية الله جل وعلا منزلة عظيمة عالية، والمؤمن الصادق التقي الذي يراقب أحواله وأقواله وأفعاله هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. وإذا ادعى بعض الناس أنني أخاف الله أو أنني أخشى الله جل وعلا، ورأينا أنه أبعد ما يكون عن الأوامر مجتنبا للأوامر مقبلا على النواهي، فذاك عبد ما صدق في دعوه، وذاك إنسان ما خشي الله جل وعلا وما اتقاه. والنبي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للصحابة: استحيوا من الله حق الحياء. فقال الصحابة: يا رسول الله إنا لنستحي. فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: ليس ذاكم، ولكن الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. هؤلاء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. دعونا نخرج إلى هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى، فابقوا معنا. عدنا من هذا التقرير، ولا شك أن حاجة الناس وفقرهم واحتياجهم إلى الماء يجعلهم يا إخواني يعيشون حياة صعبة. واللبيب العاقل الذي يقدم بين يدي عمله الصالح صدقة تطفئ غضب ربه سبحانه وتعالى. تصدقوا وشاركوا مؤسسة إكرام في أبار السندة، وقدموا عملا بين يدي الله جل وعلا يسبقكم إلى الله، ويكون لكم به أوفر الأجر وأعظمه عند الله جل وعلا. قبل التقرير كنت أتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول للصحابة استحيوا من الله حق الحياء. وهذه الوصية النبوية العظيمة كأنها تعلم الصحابة، بل هي في الواقع تربيهم على أن يخشى كل واحد فيهم ربه وأن يتقيه سبحانه وتعالى. وكيف لا أخشاه وأنا أدعي محبته، وأنا أدعي أنني أحبه، وأنا أدعي أنني أريد جواره سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فكان المنطلق أن يوجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ظن بعض الصحابة أن الحياء هو هدوء الصوت ورقة الكلام وعدم الغلظة والجفوة ونحو من ذلك، أن يرى سمت الإنسان حييا مثلا. لكنهم قالوا إنا لنستحي يا رسول الله، ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس ذاكم، ولكن الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. فالأذنان والعينان واللسان هذه جوارح تحاسب عليها يوم القيامة وتسأل عنها يوم تقف بين يدي الله جل وعلا، وستختبر أشد اختبار. عيناك فيما نظرت، وأذناك ماذا سمعت، ولسانك بما نطق وتكلم. وهذا يجعلك تخشى الله جل وعلا، وتصل إلى مرتبة الخشية ومنزلة الخشية، وتذوق روعة خشية المحبوب سبحانه وتعالى، وتدرك حينها أن جوارحك كانت في صحراء الهجران وكانت أبعد ما تكون عن السعادة حتى جاءت إلى واحة الخشية فارتوت فيها وأذعنت وانكسرت لربها وأسلمت وذاقت من النعيم ما لا يخطر على بال. وأن تحفظ البطن وما حوى، هذا البطن وما حواه والفرج وما حوله يحفظ، فلا يعصي عبد ربه جل وعلا، لا يدخل إلى جوفه مالا حراما ولا طعاما حراما، ولا يفعل في فرجه فعلا محرما. لذلك قال وأن تذكر الموت والبلى، فتتذكر أنك راحل إلى الله جل وعلا، وأنك عما قريب ستقف بين يديه سبحانه وتعالى، وحينها ستخشى الله جل وعلا، وحينها ستجد نفسك تبتعد عن المعاصي وتقبل على الطاعات، لأنك تتذكر أنك راحل إلى الله وستموت وتغادر الدنيا، وحينها ستجد ثمرة الخشية بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا إخواني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار عين بكت من خشية الله، لن تدخل النار عين، هذه العين بكت من خشية الله سبحانه وتعالى. خلى بنفسه يوما من الأيام وتذكر ذنوبه وتذكر معاصيه وتذكر آثامه، فخشي الله جل وعلا ودمعت عينه، وكانت دموع العين بسبب خشية الله، فحرمت هذه العين على النار، يحرمها الله جل وعلا على النار. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. كم بكت أعيننا من أجل مسلسلات وأفلام ومقاطع أغاني ورومانسيات، وما بكت عيوننا يا إخواني شوقا إلى الله، وما بكت عيوننا خشية لله جل وعلا. ولعلي أخصص شيئا خاصا بالبكاء في حلقة خاصة به، لكنني أحب هنا أن أقول أن خشية الله جل وعلا خوف في القلب والفؤاد وشوق إلى يوم المعاد، يجعل هذه الجوارح لا تعصي الله أبدا. قال صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، من خاف أدلج، يعني مشى بالليل في الظلمة دون أن يراه أحد، لأنه يخاف من أن يأتيه معتدي، يخاف من أن يراه من كان يحاربه أو من كان يتتبعه أو يترصد له. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة. تأمل لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام للصحابة رضوان الله عليهم، الذي يخاف يدلج، والذي يدلج يصل إلى المنزل، تصل إلى المأمن وإلى المستقر وإلى المكان الآمن الذي لا خوف فيه. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. وإذا أردت هذه الجنة وأردت أن تصل إليها فابذل الثمن، ابذل الثمن واجعل الجوارح تخشى الله جل وعلا، ابذل الثمن واجعل هذا القلب يخاف الله سبحانه وتعالى، ابذل الثمن ولا تتجرأ على المعاصي، ولا تتجرأ على الآثام، ولا تقبل على الشهوات، بل سافر وارحل عنها وأقبل إلى واحة الخشية وروضة الإيمان، ليذوق قلبك من نعيم القرب ما لم يذقه أحد سواك. اللهم اجعلنا نخشاك ونتقيك يا أرحم الراحمين. دعونا نخرج إلى هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا. عدنا من هذا التقرير أيها الإخوة الأحباب، ولا شك أن أبار سندة أبار هامة جدا لإخواننا في صحراء براني والسلوم ومطروح والأماكن النائية، لأنها تفيد في أنها تكون عوضا عن الماء العذب في سقي الزروع وشرب البهائم وإعداد بعض حاجيات المنزل، غسل الملابس ونحو من ذلك، وهذا لا شك له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لا يقل عن أجر شرب الماء العذب وإعداد الطعام ونحو من ذلك. والمسابق إلى الله هو الذي يشتري الجنة ويحجز مقعدا هناك في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. فبادروا يا أهل الإكرام وكونوا مع مؤسسة إكرام. خشية الله جل وعلا والقرب منه سبحانه وتعالى ليس كلاما يا جماعة، ليس دعاوى يدعيها الناس. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يقول: لأن تدمع عيني من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف درهم ودينار. أن تدمع العين خشية لله جل وعلا، فأصل إلى حالة من حالات الخشوع، وحالة من حالات التفكر، وحالة من حالات القرب من الله سبحانه وتعالى، تجعلني أفنى عن الناس، لا أحس بهم ولا أشعر بهم، وإنما قلبي فقط يحلق في روضات الإيمان ويرحل إلى الرحمن سبحانه وتعالى. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في خديه خطان أسودان من شدة البكاء وكثرة البكاء من خشية الله جل وعلا، وكان رجلا أسيفا لا يكاد يرتل القرآن عنده إلا ويبكي. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لا يكاد يقرأ القرآن إلا ويبكي، تدمع عينه رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر، وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول: منعني النوم، ومنعني الطعام والشراب، ومنعني كل لذات الدنيا وقوفي بين يدي الله وخشيته. أن يقف العبد بين يدي الله وأن يخشى الله جل وعلا، خلاص أنت لا تحس بشيء آخر. ويا جماعة على فكرة هذه مرتبة من مراتب الحب. لا تظنوا أنني أتكلم الآن عن حزن يعتري القلب ويسيطر على الفؤاد يصبح الإنسان خائف من النار، لا لا لا، هذه مرتبة من مراتب الحب وهي الخشية. أنك تصل في أيام الحب إلى لحظة تشعر فيها أنك تريد أن ترضي ربك، وأنك تريد أن تتقيه، وأنك تريد أن تخشاه سبحانه وتعالى. وإذا وصلت إلى هذه المرحلة أغنتك هذه المرحلة عن أن تخاف من عقابه وعذابه، وتتجرأ على معاصيه سبحانه وتعالى فتخشى الله سبحانه وتعالى. اصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تظن أنك إذا تركت الذنب الفلاني والذنب الفلاني يدخل إليك ويعمل في قلبك تطغى عليك الذنوب وتغطي على فؤادك فلا تذوق نعيم الخشية ولا تذوق لذة القرب من الله سبحانه وتعالى. الخشية لله جل وعلا ليس كلاما بل فعلا حقيقيا كان يمارسه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقف النبي صلى الله عليه وسلم الليل يصلي، فيقف معه مرة بلالا، ويقف معه مرة عبد الله بن مسعود، ويقف معه مرة عبد الله بن عباس، والجميع يقفون مع رسول الله يسمعون صلاته وتلاوته ودعاءه وبكاءه ويرون خشيته لله جل وعلا، فتثمر هذه الخشية خشية عليهم، فتجدهم يخشون الله جل وعلا ويبادرون إلى العبادات والطاعات ويسابقون إلى الله سبحانه وتعالى ويبحثون عن عمل يقربهم منه جل وعلا، فلا يفكرون في شهوة ولا معصية ولا إثم، لدرجة أن بعض الناس كانوا يقولون له: يا فلان، يعني ألا تشعر بميل إلى النساء؟ ألا يشعر قلبك برغبة أن يكون عندك الدواب وأن يكون عندك المال؟ ألا تشعر برغبة أن يكون عندك المتاع في المنزل والعفش والأثاث؟ فكان يقول: إني لا أفكر إلا في دار الأخرى، لا يفكر إلا في الدار التي سيرحل إليها. دخلوا على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه فوجدوا عنده حلس فقط، جلد وقصعة وأريكة يعني ينام عليها أو شيء يتكئ عليه، فقالوا: يا أبا ذر، أين متاعك؟ قال: هذا متاعي. قال: وأين باقي المتاع؟ قال: لي دار أخرى أوجه إليها صالح المتاع. قالوا: هذه الدار لا بد أن يكون لك فيها متاع. قال: إن صاحب هذه الدار لا يتركني فيها، لذلك أوجه متاعي إلى دار الأخرى. وهنا أدركوا كيف كان أبو ذر يخشى الله جل وعلا، وكيف كان يزهد في الدنيا ولا يريد إلا جوار ربه سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا خشيتك في كل الأوقات. دعونا نخرج إلى هذا التقرير، ابقوا معنا. عدنا من هذا التقرير، ولا شك أن خشية الله سبحانه وتعالى تدفع العبد أن ينفق ويتصدق وأن يقف على الطاعات وأن يلزم باب الرحمات وأن ينأى بنفسه عن المعاصي والمحرمات. كثير منا يا جماعة قد يكون عنده المال، وهذا المال قد ينفقه في بعض الكماليات أو بعض الأمور التي لا ليست ضرورية ولا يحتاج لها، وهذا أولى أن نوجهه ونقول له: سابق إلى الجنة وتبرع وأنفق وتصدق، فإن تلك علامة حقيقية من علامات خشية الله جل وعلا. اسمعوا هذه الآية يا جماعة، وهو يتحدث فيها ربنا جل وعلا عن أهل الإيمان الذين يمضون على طرق الرسل، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله، فيأتون إلى الناس يذكرونهم بالله جل وعلا ويخوفونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، ويقولون للشباب: يا شباب، اتركوا السوشيال ميديا وسائل التواصل والانغماس فيها والشهوات المحرمة. وإنه يصبح الواحد يطلق البصر، واحد من الشباب يقول: يعني لم أكن أنظر إلى النساء، واليوم أصبحت أتابع الصفحة الفلانية والصفحة الفلانية والموقع الفلاني، فصار عندي تجرؤ، لذلك أحتاجك أن تعطيني موعظة تجلد هذه الموعظة ظهري وصدري وعقلي، وتخرجني بسياط الموعظة، تخرجني مما أنا فيه. فقلت: إن الله قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يقول أهل العلم: إن بلاغ الدين سبب في تحقق الخشية، وإن تعلم العلم سبب في تحقق الخشية. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأخبر أن أكثر الناس خشية لله جل وعلا هم العلماء. قد يتحقق عند بعض الناس خشية، لكن العالم الصادق هو الذي يخشى الله في كل أموره، والذي يخشى الله ويتقيه دليل على كونه من أهل العلم، فهو أدرك ثمرة القرآن والسنة والنصوص وأقبل على الله جل وعلا، فصار يخشى الله سبحانه وتعالى. كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه مثل الشراك البالي تحت عينيه، مثل النعال البالية القديمة تحت عينيه من شدة بكائه لله وخشيته لله سبحانه وتعالى. ودموع الخشية والندم والبكاء لله جل وعلا تقرب العبد من الله ولا تبعده عن طريق الله جل وعلا. ولهذا أنا كثيرا ما أتعجب من إنسان لا تدمع عينه إلا إذا ذكرنا قصة مؤثرة فيها موت أو فيها سوء خاتمة أو فيها شيء من الحزن، فتصعب نفس صاحب القصة على هذا المستمع فيبدأ يبكي، وإذا مر القرآن عليهم لا ترى لهم دموعا، وإذا مرت آيات الله جل وعلا عليهم لا ترى لهم خشية، وإذا ذكروا بالنصوص والأحاديث لا تثمر هذه الخشية على جوارحهم ولا على قلوبهم ولا على عقولهم وأرواحهم. وهؤلاء يا إخواني هم والله الفقراء وهم المساكين، أنهم لم يذوقوا لذة خشية المحبوب سبحانه وتعالى. في أيام الحب يا شباب نحن جئنا لنقول إن خشية المحبوب منزلة من منازل الحب، وإن العبد الذي يصل إليها يذوق من السعادة والفرحة والسكينة والطمأنينة ما لا يخطر على بال، فتغنيه خشية المحبوب عن أن يلتفت إلى الشهوات. وتجد الناس يقولون شايف المنظر الجميل، انظر إلى الحسناء، تعال معنا إلى النزهة والفسحة الفلانية، دعنا نعصر، لا ما زلنا شباب والعمر طويل ولسه معنا وقت. وهو يقول يا جماعة أنا عشت لذة لم تعيشوها من قبل، وذقت حلاوة لم تذوقوها من قبل، أنا وجدت أنسي وسعادتي في خشيتي للمحبوب سبحانه وتعالى. فهنيئا لقلب يخاف الله ويتقيه ويخشاه، وهنيئا لعبد وأمة أدركوا لذة الخشية فوقفوا على بابها وجلسوا على عتباتها وذاقوا من نعيمها ما لم يذقه أحد غيرهم. اللهم اجعلنا أخشى عبادك لك وأتقى عبادك لك، انزع من قلوبنا الدنيا والشهوات وأبدل مكانها خشيتك وحبك يا أرحم الراحمين. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم أن يجعلني وإياكم من أهل الحب الذين يخافونه ويتقونه ويخشونه، إنه سميع قريب مجيب. ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولت أحزان حياتي واتت أيام الحب، هدأت نفسي طار فؤادي، صرت أذوق نعيم القرب يا